لازلنا نقرأ في الباب الثاني من أبواب كتاب الشمائل، وهو ما جاء في خاتم النبوة. ماص نقرأ قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن الحسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، اليوم الثاني في الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا أيديكم، مدوها للأكل، تناولوا من هذا الطعام. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا. فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي النخل حتى تحمل وتثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ قال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. الحديث إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد صدوق، ومع ذلك فقد تابعه زيد بن الحباب عند الإمام أحمد، والحديث أيضا شواهد فهو صحيح. والحديث هذا حديث بريدة في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وقد جاء الحديث أيضا عن سلمان نفسه طويلا، وفي قصة الإسلام وكيف كان. وقد أخبر سلمان أن علامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، فجاء بهدية بصدقة فلم يأكلها، قال: هذه واحدة. جاء بالهدية فأكلها، قال: هذه الثانية. ثم نظر إلى الخاتم فآمن به. والشاهد: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله، وأن هذا الخاتم جعل علامة على نبوته عليه الصلاة والسلام. قوله: لم تحمل نخلها التي غرسها عمر رضي الله عنه. قال القاري في شرحه: لم تحمل تلك النخلة من عامها، هذا على ما كان المعتاد والمتعارف، فإن النخل الذي يغرس لا يحمل من عامه بل تمر عليه سنين، فلم تحمل على ما كان معتادا معلوما عندهم، وإنما حملت تلك النخل من عامها التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك آية له ودليلا على نبوته، وإلا فالنخل لا يحمل من عامه. وقد جاء في رواية حديث سلمان الذي هو عند أحمد هو في الصحيح مسند الشيخ الحديث الطويل أنها 300 نخلة، كاتبهم على 300 نخلة، وكذا كذا أوقي من الذهب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزها وقال أعينوا أخاكم، فجاء هذا بعشر غرس وهذا بعشر وهذا بعشرين حتى اجتمع، فجعلوا يقربونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ناولوه واحدة غرسها، إلا واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. والشاهد منه ذكر الخاتم على ظهره عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، قال كان في ظهره بضعة ناشزة. والحديث حسن وله متابعات عند أحمد وغيره، ويشهد له ما سبق. قوله بضعة، البضعة هي القطعة من اللحم، ناشزة هي مرتفعة عما حولها بارزة. ولقد تقدم أيضا أنها بمقدار بيض الحمامة مرتفعة على ما سواها. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، عرف أنه يريد ينظر الخاتم، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه. هو في مسلم عند ناقض كتفه اليسرى، حديث عبد الله بن سرجس كذلك، مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، قال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والحديث هذا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن سرجس. وفي صفة الخاتم وأنه على كتفه، جاء في رواية مسلم عند ناغض كتفه اليسرى، والناغض هو مرتفع، فإذا هو بين الكتفين مائلا إلى جهة الكتف الأيسر إلى أعلى، مثل الجمع، والجمع هي الكف بعد ضم الأصابع، الكف إذا ضمت الأصابع يقال لها الجمع، وجاء في مسلم جمعة. وهذا يكون أخبر بما رآه، وليس في أنها بحجم الكف بل مثل الكف، أي كهيئة الكف التي جمعت الأصابع وضمت فيها، وليست بمقدار الكف، بل قد جاء أنها أيسر من ذلك وأقل من ذلك، ولكنها كهيئة الكف ومثلها في شكلها. حولها خيلان كأنها ثآليل، والخيلان معلومة الذي يسميه الناس حبة الخال، وهي شامة سود صغار تكون في الجسد، أي كانت حول هذا الخاتم هذه الخيلان كأنها ثآليب، والثآليب هي التي تظهر في الجسد، الحبوب التي تظهر في الجسد معلومة. فهذا في وصف الخاتم وكيف كان، الذي جعله الله تعالى دليلا على نبوته. ثم إن عبد الله بن سرقس رجع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غفر الله لك يا رسول الله. قال له: ولك، أي فاستغفر لك. وهذا موضع غبطة أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له القوم: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وأيضا لكم، فإن الله قال له: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأنتم من المؤمنين. ولكن استغفاره لهم استغفارا عاما، واستغفاره لعبد الله بن سرقس كان استغفارا خاصا. هذا ما ثبت في صفة الخاتم. وقد جاء في أحاديث فيها ضعف صفات أخرى لو لم تصح. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم، أي كأثر المحجم، أو كالشامة السوداء أو الخضراء، أو مكتوب عليها محمد رسول الله، أو مكتوب عليها سر فأنت المنصور، أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء. وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها في شرح السيرة، وتبعه مغلطاي في الروض الباسم، ولم يبين شيئا من حالها، والحق ما ذكرته أنه لم يثبت منها شيء. بقي: هل هذا الخاتم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان للأنبياء قبله؟ نقل هنا في شرح البدر في آخر هذا الباب، شرح عبد الرزاق البدر، نقلا تداوله أكثر المؤلفين في هذا الباب والذين ألفوا في السيرة، عن الحافظ برهان الدين الحلبي كما في كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحين. قال: سئل الحافظ برهان الدين الحلبي: هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان منها، أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين، أي هذا الخاتم إشارة إلى أنه خاتم النبيين، وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. قال: وروى الحاكم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. هذا الأثر عن وهب بن منبه في مستدرك الحاكم من طريق عبد المنعم ابن إدريس ابن سنان اليماني، من طريق عبد المنعم. ابن إدريس ابن سنان اليماني عن أبيه عن وهب بن منبه، وهب بن منبه جد إدريس والد عبد المنعم جده من جهة أمه، فإدريس بن سنان هو ابن ابنة والد ابن ابنته. وهذا الإسناد فيه عدة علل. عبد المنعم بن إدريس متروك، وأبوه إدريس بن سنان اليماني ابن بنت وهب بن منبه ضعيف، وهب بن منبه تابعي ثقة تابعي، فالحديث مرسل، فإنه جاء في تتمته بعد أن قال فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه، جاء فيه وقد سئل نبينا كذا يقول كذا، وقد سئل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال هذه الشامة التي بين كتفي شامة الأنبياء قبلي، لأنه لا نبي بعدي ولا رسول. وهذا إسناد شديد الضعف، عبد المنعم متروك وأبو ضعيف ووهب تابعي فهو مرسل. إذن فليس هناك في الدليل ما يدل على أن هذا الخاتم كان للأنبياء، وليس عندنا الآن فيما نعلم إلا أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي فيما رأيت دليل صحيح على أن هذا الخاتم أيضا كان للأنبياء. مر معنا أيضا حديث علي في أنه قال بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، والحديث ما حاله ضعيف، عمر مولى غفرة ضعيف، وإبراهيم ابن محمد لم يسمع من جده علي. فإذا كل ما ورد فيما اطلعت عليه أنه للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، وبعضه من قبيل شديد الضعف. ومن وقف على فائدة يفيدنا منها. أخ يقول مر معنى إشكال العين، قال ابن القيم في المدارك هي حمرة في بياض العين، وهي دليل على شجاعة الرجل وفطنته وذكائه. معلوم هذا، حتى الناس يقولون فلان ماذا أحمر عين، أي ماذا شجاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العين، أي في عينه حمرة. أخ يقول ما أحسن شرح على كتاب الشمائل؟ شرح بشروح كثيرة كما تقدم، من الشروح النافعة شرح القاري، وأيضا من الشروح القريبة الآن بين أيدي طلاب العلم مطبوع متداول شرح عبد الرزاق البدر، وفي الحقيقة شرح مفيد، شرح مفيد في ذكر إشكالات في الأحاديث وبيانها وتفسير الألفاظ وجمع بين ما ظاهر الاختلاف، وهو شرح فيه فوائد طيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.